الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سيجورني في لبنان اليوم حامل الرسائل وتحذيرات، وغدا سامح شكري. هوكستين غادرت الأبيب من دون زيارة بيروت، وإسرائيل الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي في جنوب لبنان. بوحبيب: نرفض أنصاف الحلول ونسمع أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب من مزارع شبعة. جعجع بري نسف طرح الخماسية بخيار رئاسي ثالث والدعوة إلى جلسة انتخاب، والسفراء يائسوا بعدما سمعوا. الجمي لا لسياسة حزب الله الانقلابية ومستعدون للجلوس إلى الطاولة معه بشرط. الولايات المتحدة تستهدف مسيرات وقوارب حوثية، وبريطانيا تتحدث عن حادث غربي الحديدة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ملف الرئاسة اللبنانية، ورغم الحاجة القصوى إلى رئيس فاعل وقادر وجامع لقيادة السفينة الغارقة في أمواج الحرب والفساد والانهيار، لا يبدو أنه سيتحرك قيد أنملة، بدليل أن كل مسعى يرصد، وأخيرا من قبل السفراء الخماسية يصطدم بالحائط الإسمنتي الذي رفعته حارة حريك وعين التيني، ومكتوب عليه فرنجي أو لا أحد، وهذا ما دفع السفراء إلى رفع العشرة على الأقل في المرحلة الحالية. أما حركة الزوار الدوليين فتهدف حصرا لإقناع لبنان بتنفيذ كل مدرجات القرار الدولي 1701 من أجل إبعاد أي خطر إسرائيلي يقترب شيئا فشيئا على الجنوب وربما على كل البلاد. ومن هذه الحركة نبدأ.
يزور وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بيروت اليوم بعد جولة شملت كل من مصر والأردن وإسرائيل ورام الله للتشديد على تطبيق القرار 1701 وأهمية منع تمدد الحرب إلى لبنان،
ومع استبعاد أن يحمل معه إلى لبنان تحذيرا من عملية إسرائيلية إذا استمرت المواجهات مع حزب الله. فإن الرسائل التي يحملها رئيس الدبلوماسية الفرنسية تؤكد العمل على وقف النار وعدم التصعيد والمطالبة بحل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل وضبط النفس والكف عن التصعيد.
كما سيحذر في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين المراهنين على تصعيد التوترات في المنطقة، ويبلغهم قلقه البالغ إزاء الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى عرضه للتحركات التي تقوم بها باريس كي لا يزداد الوضع سوءا.
وسيدعو الوزير الفرنسي إلى الالتزام بالمحافظة على أمن اليونيفيل لتمكينها من ممارسة دورها بالكامل وتطبيق 1701 بكل مندرجاته لتحقيق السلام والأمن، على أن يختتم زيارته للبنان بمؤتمر صحفي في مطار رفيق الحرير الدولي قبيل مغادرته بيروت.
وفي إطار توافد المبعوثين إلى لبنان، يصل غدا وزير الخارجية المصري سامح شكري للاجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
ومع مغادرة الموفد الأمريكي آموس هوكستين تل أبيب من دون أن يعرج على بيروت، كشفت مصادر سياسية معنية أنه لم يعلن أصلا عزمه زيارة لبنان بعد انتهاء محادثاته في إسرائيل، ما لم يكن يحمل مقترحا جديدا.
أضافت أن المقترح السابق الذي كان حمله إلى السلطات اللبنانية في زيارته الأخيرة لم يلقى أجوبة واضحة، خصوصا أن حزب الله رفض إبلاغ هوكستين أي جواب قبل وقف النار في غزة.
ورغم الكلام الإسرائيلي عن رفض ربط الساحة الجنوبية بالساحة الفلسطينية، فإن المصادر عينها أكدت أن لبنان تبلغ رسميا أن أي وقف للنار في غزة سيقابله وقف العمليات في الجنوب، وهو ما سبق وأعلنه الحزب أيضا في حديث واضح لنائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قبل أيام.
وقد حض الموفد الأمريكي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوأف جالانت والوزير بيني غانتس عندما التقاهم على أعطاء فرصة لخطته المتضمنة ثلاث مراحل تبدأ بانسحاب حزب الله، تليها مرحلة عودة النازحين إلى ديارهم على جانبي الحدود، وتنتهي بالشروع في مفاوضات حول النزاعات الحدودية.
وقال جالنت: نفضل العملية الدبلوماسية على الحرب بشرط بسيط، وهو لا يستطيع حزب الله تهديدنا من خلال الغارات أو إطلاق الصواريخ، أو إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فلن نتردد في استخدام القوة العسكرية لإعادة السكان في المستوطنات إلى ديارهم.
معلوم أن وزير الخارجية الفرنسي نقل في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس رسالة مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مفادها بأن فرنسا سيكون لها دور مركزي في أي حل سياسي مستقبلي في لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع بين الوزيرين ساده التوتر بسبب ملفي لبنان والرهائن في غزة، مضيفة أن فرنسا لم تقدم أدلة على حصول الرهائن الإسرائيليين في غزة على أدوية.
ورأت الهيئة أنه بعدما سمع وزير الخارجية الفرنسي من الإسرائيليين أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى القيام بعمل عسكري في لبنان، رد على محاوريه قائلا إنه إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله فسوف تضطر فرنسا إلى القيام بعمل عسكري في لبنان لإنقاذ نحو 20,000 مواطن فرنسي يعيشون هناك.
أما كاتس فقال أن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي في جنوب لبنان، وإذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي فسيكون هناك تحرك عسكري لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان.
وتطالب الدول الغربية بتراجع حزب الله من 8 إلى 10 كيلومترات شمال الليطاني، وهذه صيغة يرفضها لبنان الذي، وكما قال الوزير عبدالله حبيب، لن يقبل بأنصاف الحلول التي لا تجلب السلام المنشود ولا تؤمن الاستقرار، بل ستقود إلى تجدد الحرب مرة تلو الأخرى، مضيفا: نسمع أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب من مزارع شبعة.
لذلك تابع وزير الخارجية نداء الوطن: نصر على التطبيق الشامل للقرار 1701، ونرى التوقيت مؤاتيا كاشفا عن رفض لبنان المطلب الدولي بتأمين عودة النازحين إلى الشمال.
وقال إن لبنان لا يمانع في عودة النازحين من الجهتين، وليس اقتصار الحل على تأمين عودة النازحين على الحدود الشمالية فقط، بل الخوض في المرحلة الثانية في مفاوضات سريعة للاتفاق على إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها، أي العودة عن النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية إلى شمال الغجر، أي إلى الحدود التي نتفق عليها من خلال مفاوضات غير مباشرة، إما بواسطة اليونيفل أو الأمريكيين والفرنسيين أو كلهم مجتمعين، ولا مشكلة لدينا.
ميدانيا، ما هي أبرز تطورات الساعات الأخيرة؟ رنا خاطر.
بعد أيام قليلة من سقوط عنصرين لحركة أمل، استهدفت غارة إسرائيلية أمس منزلا في بيت ليف، أسفرت عن سقوط 3 عناصر من الحركة نعتهم لاحقا، هم حسن حسين سكيكي من بلدة عين بعال، جعفر أمين اسكندر من رشكناناي، وحسين علي عزام من صدقين. وبعد ظهر أمس شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران على منزل في أطراف بلدة شحين وأطراف بلدة النقورة، وتعرضت أطراف بلدة رشي الفخار في قضاء حصبية للقصف المدفعي الإسرائيلي الذي طاول أيضا أطراف مركبة قضاء مرجعيون. القوات الإسرائيلية مشطت من مواقعها المنازل المأهولة في الوزاني، واستهدف قصفها أطراف وادي حمول، اللبوني والنقورة ومنطقة وادي حسن وأطراف بلدة مجدلزون، وأغارت الطائرات قبل ذلك على أطراف بلدة مروحين، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الحرجية بين طير حرفة وشمع. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف موقع السماقة في تلال فرشوبة ومزارع شبعة، حيث استهدف أيضا موقع رويسات العلم، ثم استهدف ثكنة يفتاح. ونعى حزب الله 3 عناصر هم سلمان محمد حسن فقيه من عيترون، عباس أحمد الخرسة من بلدة الطيري، وعباس خضر ناصر من يارون.
رد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على دعوة الرئيس نبيه بري الأطراف السياسية إلى الحوار، وعبر الام تي في قال:
كل الكتل عم تحكي كل الوقت مع كل الكتل، حتى ناس من كتلتنا عم بيحكوا مع ناس من عند الرئيس بري بما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى أنه وين ممكن نروح بالتوافق. وبالتالي من أول لحظة عم بصير الحوار. هلأ شو عم بيعمل رئيس بري عن جد ما بعرف، إذا قصة تشاور عم بصير التشاور، إذا قصة حوار عم بصير الحوار. كيف صار التمدير لأيدي جاي جوزيف عون؟ حكينا الكتل مع بعضها وحكينا مع رئيس بري. مشان هيك نحن مع الحوار بكل لحظة وعم نعمل حوار بكل لحظة، للأسف ما عم بيطلع من الحوار شيء لأنه حزب الله وأمل مصرين على ترشيح سامي فرنجي.
حاورتوا مع حزب الله بتتحاوروا
مع حزب الله؟ لا بتعرفي مع حزب الله لا يتم الشرف والرفيع من الأذى. حزب الله بيتحاور يعني من إيران وأمريكا وطلوع، ما معتبرين أنه وقت نتحاور مع رئيس بري أو مع حركة أمل بيكون طبعا منسقين مع بعضهم. بس تعرفي ليش رئيس بري بده يطاول الحوار؟ لك شو يقول؟ يقول الرئيس بري أنه أنا أديت أسطر العلا ودعيت كل الكتل وكل الأحزاب وكل الشخصيات اللبنانية عطاوا الحوار وقعدوا ما قدروا عملوا شيء، شو بدكم انا مني اقول؟ وبالتالي كل هالدعوه للحوار دعوه ظاهريه مش دعوه حقيقيه، هي كلها للتهرب من المسؤوليه.
بس الرئيس بري عم بيحدد مده للحوار يلي هي 7 ايام، بعدين عم بيقول يفترضوا ان عم ببلفهم ويجوا يحرجونه. رح تفترضوا هيك وتروحوا؟
يفترضوا عم ببلفهم ويجوا يحرجونه. الرئيس بري بيبلف؟ شو عم تحكي انت؟ لا 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 لا، جل شأنه الرئيس بري ما فيها نفترض ابدا انه عم بيبلفنا. الشغله الثانيه يجي يحرجوني، نحن ليش بدنا نحرج الرئيس بري؟
الرئيس بري بيقول انه سفراء الدول الخمس لما اجتمعوا معه ما كان عندهم فيتو على ولا اسم ولا طرحوا اي اسم. هل هذا يعني انه بتشوف انه هو يقصد بطريقه غير مباشره انه بيصيروا بسليمان فرنجي؟
اذا الخمسيه لا ترفض تيجي تصوت له وتطلعوا رئيس، شو هالحكي هذا؟ خمسيه لا فيها ترفض ولا فيها تقبل.
بس الجميع يعلم انه لبنان بلد بالنهايه الدول بتقرر مصيره والاستحقاق الرئاسي كمان.
مش مزبوط، مش مزبوط على الاطلاق. وانت بتعرفي وكل العالم بيعرفوا انه على القليله اخر 7-8 اشهر اكثريه الدول المهتمه بلبنان مرشحه جوزيف عون. طلعوا لا مش مزبوط، كلنا بنعرفه.
سفراء دول الخمس كانوا مفروض يزوروا القيادات السياسية، يزوروكم، لماذا اقتصرت زيارتهم فقط على الرئيس بري؟ شو قالوا لكم؟ شو خبروكم؟ ليه؟
لأنه يأسوا. لا، لأنه كانوا رايحين انطلاقا من معطيين معتبرين أنه هوسا لازم يكونوا صاروا يعني موجودين. أول معطى على أنه نظرية المرشح التالي انضربت، هاي أول واحدة من بعد ما زاروا الرئيس بري. والشغلة الثانية رجعنا على قصة الحوار، وهن معتبرين على أنه لا منروح على نظرية المرشح الثالث أوكي، ومندعي على جلسة من بعد ما نروح نقبل بها المفهوم. إذا اتفقنا على مرشح ثالث اتفقنا، ما اتفقنا منروح بمرشحين
يعني
أو ثلاثة.
يعني عرقل عمل سفراء دول الخمس؟
مش عرقل، يأسوا من بعد ما شافوا سمعوا اللي سمعوا عند رئيس بري، وقفوا جولتهم.
هل قد مفعوله قوي رئيس بري
على الخماسية؟ إيه.
فيقدر يفرملهم؟
لا، لأنه هو رئيس المجلس هلأ، إيه بيقدر يدعي ولا ما بيدعي.
رئيس حزب الكتاب النائب سامي الجميل قال للـ LBCI مستعدون للجلوس إلى الطاولة مع حزب الله ونقاش في كل الأمور ضمن المؤسسات في حال كان قرار الحزب أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وأن يقبل بالمساواة.
وعن رئاسة الجمهورية أجاب الجميل: لن نقبل أن يفرض علينا رئيس من قبل حزب الله، وهذا أمر لا يحتاج حوارا. ففي اللحظة التي يقبل الحزب أن يلاقينا إلى منتصف الطريق نذهب إلى الحوار، ولكن ذلك يقتضي إشارة حسن نية من الفريق الآخر. وردا على سؤال عن كيفية التعامل مع الرئيس بري في ظل أعلانه مشاركة حركة أمل في الحرب قال:
من آمن أنه مش مفروض أي حزب بعد ما انتهت الحرب اللبنانية سنة 90 عمل اتفاق الطائف، مفترض كل الميليشيات تسلم سلاحها بدءا بحزب الله وأكيد بقية الميليشيات الأخرى، مثل ما الميليشيات يلي كانت بالمقاومة اللبنانية سلمت سلاحها للدولة اللبنانية. في عنا مشكلة بنيوية بالبلد إلى علاقة بأنه في مواطنين درجة أولى مواطنين درجة تانية، في شهداء درجة أولى وفي شهداء درجة تانية. نحن ما بقى مستعدين نعيش ببلد منا محترمين فيه بالكامل. ما بدي اعتراف منه، اعتراف من الدولة اللبنانية بشهداء المقاومة اللبنانية، ويكون في مساواة. بده يكون في 25 أيار، بده يكون في 26 نيسان، بده يكون في مقاومة وشهداء مقاومة، بده يكون في شهداء كل المقاومات يلي دافعت عن حدود هيدا البلد.
مع توجه حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصور إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر مالي وعقد لقاءات رسمية بدعوة من المصرف السعودي المركزي، وفيما وقع الرئيس نبيه بري مشروع قانون موازنة العام 24 وحاله إلى المجلس النيابي، ناقش الرئيس نجيب ميقاتي الوضع المصرفي مع وفد من جمعية المصارف، لسيما التعميم 166 الذي يقضي بإعطاء كل مودع 150 دولارا من حسابه، فضلا عن مطالبة الجمعية الحكومة بقرارات لتحديد سعر صرف الدولار للسحوبات.
أما أضراب موظفي الإدارة العامة فلن يتوقف قبل أدخال تحسينات مقبولة على رواتبهم، على ما أكد وفد من الموظفين زار ميقاتي وبحث معه في المطالب المرفوعة والتي أدت إلى أعلان الأضراب حتى الخميس. وطالب الوفد بالبدل المالي عن أيلول وتشرين الأول الماضيين، معلنا أنه لمس تجاوبا على أن تبت المطالب في أول جلسة لمجلس الوزراء.
قضائيا، لبنان غير مستعجل للبت في ملف سلامي. رولو،
كشف مصدر قضائي لبناني بارز أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التقى في قصر العدل وفدا ألمانيا يرأسه ضابط كبير، نقل إليه استعداد القضاء الألماني للتعاون مع لبنان إذا أراد أن يقيم دعوة على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي ومقربين منه في ألمانيا، بناء على التقدم الذي تحقق على صعيد التحقيقات الألمانية، وأن يكون القضاء اللبناني شريكا في هذا الملف. وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن عويدات أحال الاقتراح الألماني على رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر لاتخاذ المقتضى القانوني، لكون الهيئة هي المرجع الذي يمثل الدولة اللبنانية والمخولة الادعاء باسمها. إلا أن المصدر نفسه أوضح أن العائق الذي يؤخر ادعاء القضاء اللبناني على سلامي في ألمانيا هو عدم القدرة على توفير الأتعاب المالية لمكتب محاماة يفترض تكليفه بهذه المهمة في ألمانيا، لافتا إلى أن لبنان سيتواصل مع مكتب محاماة في ألمانيا ويقتر عليه تأخير تسديد الأتعاب إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة واستعادة لبنان أموال سلامي المحتجزة في ألمانيا لصالح الدولة اللبنانية التي تبلغ 140 مليون يورو، إضافة إلى عقارات ومنازل وشركات. وبحسب المصدر القضائي فإن الجانب الألماني أبدى استعداده لتسليم لبنان المعلومات والوثائق والأدلة التي توصلت إليها التحقيقات الألمانية وكانت سببا لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامي، موضحا أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف القاضي بلال حلاوي اطلع على أجواء زيارة الوفد الألماني وسيدرس إمكان إرسال استنابة قضائية إلى ألمانيا للاستحصال على المعلومات التي يحتاجها.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت غارة دفاعا عن النفس على طائرتين مسيرتين مفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
كما أعلنت أيضا أن قواتها نفذت أمس ضربة ضد قاربين مفخخين غير مأهولين للحوثيين في استمرار لعمليات استهداف مقرات وبنية تحتية تابعة للجماعة المسلحة.
منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت أنها تلقت بلاغا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية،
وأوضحت أن السلطات تقوم بتحقيقات حول الحادث من دون أن تقدم أي تفصيل حول ما إذا كان تسبب في أي أضرار.
وفجر اليوم هزت انفجارات عنيفة محافظة صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن، وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين بأن الانفجارات ناجمة عن ثلاث غارات أمريكية بريطانية استهدفت شرق مدينة صعدة.
المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر وعن الضربات في اليمن أشار إلى أنها استهدفت 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي. أضاف أنه إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فسنواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم.
على صعيد آخر، رجح رايدر سقوط قتلى في الضربات الأمريكية الجمعة الماضي على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، لكن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تقوم بتقييم للوضع، مؤكدا أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي لكن من دون وقوع إصابات بين القوات الأمريكية.
وأشار إلى أن رد الولايات المتحدة العسكرية على الهجوم على قواتها في شمال شرق الأردن لم يستكمل بعد، وأن بلاده تعلم أن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتنا، موضحا أن لا معلومات لديه عن مقتل أي إيراني في الضربات.
وزارة الخارجية الأمريكية من ناحيتها أكدت أن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة العراقية مسبقا بضربات شنتها أخيرا ضد أهداف لفصائل موالية لإيران في العراق، موضحة تصريحات للبيت الأبيض أفادت بعكس ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أبلغنا الحكومة العراقية فورا بعد وقوع الضربات، لافتا إلى أن الحكومة العراقية وعلى غرار كل دول المنطقة فهمت جيدا أنه سيكون هناك رد بعد مقتل الجنود الأمريكيين.
وزير الدفاع لويد أوستن ناقش في اتصال بنظيره السعودي خالد بن سلمان الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف للحوثيين إلى تلك التي استهدفت مجموعات تدعمها إيران في العراق وسوريا.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة منع مزيد من توسع الصراع، في وقت ذكرت وزارة الخارجية في واشنطن أنهما ناقشا الحاجة للحد من التوتر الإقليمي بما يشمل وقف هجمات الحوثيين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي رسالة إلى الكونغرس قال إن الحوثيين يشكلون تهديدا بشنهم هجمات على القوات الأمريكية وعلى الملاحة في البحر الأحمر.
أضاف أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية على أهداف في اليمن هدفت إلى إضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات والحد من التصعيد وتجنب إصابة المدنيين، مؤكدا أنها تتوافق مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
في الأثناء وملمحا إلى التعاون مع إيران بهدف الضغط على الحوثيين، أكد المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريبا بغية حماية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم دوليا، لتضاف إلى تحالف حارس الازدهار الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في كانون الأول الماضي.
نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة شددت في خلال جلسة لمجلس أمن الدولي على أن بلادها حذرت إيران من الهجمات على أمريكيين، ولكنها مع ذلك فشلت في كبح جماح وكلائها، مؤكدة أن واشنطن لا ترغب بتوسع الصراع في المنطقة في الوقت الذي تعمل فيه بنشاط على احتوائه في قطاع غزة. وفي الجلسة اتهمت الصين وروسيا الولايات المتحدة بصب الزيت على النار بعض الضربات التي شنتها على أهداف في سوريا والعراق ردا على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية في الأردن.
أما مندوب إيران في الأمم المتحدة فقال أن واشنطن ولندن حاولتا بيأس صرف الانتباه عن سبب الوضع الحالي في المنطقة عبر لوم طهران، مضيفا أنه إذا واجهت إيران أي تهديد بهجوم أو عدوان فأنها لن تتردد بممارسة حقوقها للرد بحزم وفق تعبيره.
القائم بأعمال مندوب العراق في الأمم المتحدة دان ورفض أي هجوم على الأراضي العراقية تحدث رائعة وصفها بالواهية وغير المنطقية.
وفي اليوم 23 بعد 100 من حرب غزة تدور اشتباكات عنيفة على محاور عدة في مدينتي خان يونس وغزة.
وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في غزة في الساعات 24 الماضية. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب البرية التي تخوضها قواته في غزة هي الأعقد في تاريخ الحروب.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المعاون أول فادي شرف. صباح الخير فادي.
صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
تفضل.
بداية المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من جوني باتجاه نفق نهر الكلاب وبتتابع معنا نشطة وصولا حتى الضيي، وعندنا حركة سير كثيفة من انطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالة وتابع معنا ناشطة باتجاه الفياضية وصولا حتى الحزمية. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على اصفاد النعمة باتجاه خلدي، وحركة سير كثيفة من خلدي باتجاه انفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي ومدينة شويفات. داخل العاصمة بيروت بشكل عام جميع الطرقات والتقاطعات حركة سير ناشطة. إحصاءات غرفة التحكم الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة سجل لدينا حادثان نتج عنهم 3 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 147 مخالفة. بالنسبة للطرقات الجبلية المقطوعة عندنا عينات الأرز، معقورة حدث بعلبك، عيون السمين حدث بعلبك، معاصر الشوك كفرية والهرمل الضنية. وأخيرا نذكر المواطنين الكرام بخطنا الساخن 17-20 بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا فادي.
Thank you. في المتفرقات وقع حادث مأساوي داخل معمل فرز النفايات في صيدا، فقد دهست جرافة عن طريق الخطأ أحد الأشخاص ما أدى إلى إصابته بجروح قبل أن يفارق الحياة.
حسنات وسيئات الذكاء الاصطناعي طبيا في تقرير خاص مع رولا فخري.
تقرير خاص.
الذكاء الاصطناعي مصطلح ذو حدين بالنسبة للكثيرين، فكما كل جديد البعض يرى أنه سيساهم في مسيرة التطور السريعة التي تسير بها البشرية، والبعض الآخر يتخوف منه لأسباب عدة أهمها إمكانية خروجه عن السيطرة. وبما أن الشأن الطبي يعتبر أولوية في حياة كل فرد منا، تواصلنا مع الأخصائي في أمراض الرئة والأمراض الداخلية الدكتور جورج جوفيليكيان الذي قال لإذاعة لبنان الحر:
أول شغلة هي إنك شلت الطبع الإنساني يلي كل واحد منا بيتميز فيه ويلي ولا اثنين بيشبهوا بعضهم. اثنين، أخلاقيات المهنة. الذكاء الاصطناعي إذا ما كان محطوط بقلب التطبيقات وبقلب الضوابط تبعيته، أساس بتحفظ أخلاقيات المهنة من ناحية السرية الطبية ومن ناحية التعامل مع العالم مثل ما لازم. شغلة كتير طبعا إذا قدر حدا يعمل هاكينج تنقوله فات على هالبروغرام وعرف معلومات ما لازم يعرفها.
وللإضاءة على الموضوع من الناحية التكنولوجية، حاورنا الأستاذ الجامعي والخبير في المنصات الرقمية جان ماري الباشا.
في بلدان عم بتطور روبوت هي تقدر تعمل العمليات عن الأطباء، وهيدي الشغلة رح تكون رائعة خاصة بالمناطق اللي بعيدة عن العاصمة، وإنه هودي المرضى يلي بدهم يعملوا عمليات أو بدهم يعملوا دياغنوستيك أو ينفنوا عند حكيم يفرجوه مثلا حبة، يفرجوه تشقق بالجلد، يعطوه سنتومات معينين هو يرد عليه وشبهن. هون الـ AI عم يقدر يعملها صار لحد الطبيب مش عنه حده، لأنه يفوع طول أنه نعمل verification إذا اللي عم يعطينا إياه الذكاء الاصطناعي هو صح أو غلط، لأنه بعدنا ما فينا نتكل عليه 100%. بس صار يستعمل بالمناطق البعيدة، المناطق اللي يعني هي ما فيها مستشفيات كبيرة، وهيدا عم يخفف ضغط عن المستشفيات أو في الجنين العاصمة أو المدن يلي هي من بعد القرى البعيدة. بدون فكرة أنه بكرة المكانات بدها تحكمنا وبكرة بنصير نحن رهن الذكاء الاصطناعي، الفكرة أنه بكل القطاعات الـ AI موجود، الإنسان هو غير طريقة شغله فيصير يشتغل هو والأي آي ليقدم خدمة أسرع، خدمة أحسن.
الجميع يترقب ما ستحمله السنوات المقبلة من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة ومن بينها في الشأن الطبي. فهل المخاوف التي تراود كثيرين حول هذا الموضوع ستكون في محلها، أم كما كل شيء جديد سيتأقلم الناس مع التقنيات الطبية الحديثة التي ستصبح مع مرور الوقت جزءا روتينيا في حياتهم؟
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 ليرة و 89,700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالأيام الجاية بتتخطى معدلات الموسمية. اليوم احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالفترة الصباحية، بيستقر الطقس تدريجيا بنهار وبيتحول المساء لقليل الغيوم. بكرة بتستقر درجات الحرارة على الساحل بينما بترتفع بالداخل وعلى الجبال مع درجات حرارة مدنية صباحا بالمناطق الداخلية. الخميس ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية. الحرارة اليوم على الساحل من 13 ل 16 درجة، بجبال من 7 ل 10 وبالبقع من 4 ل 11 درجة.
كان في النشرة: سي جورني في لبنان اليوم حاملا رسائل وتحذيرات، وغدا سامح شكري. أغسطين غادرت الأبيب من دون زيارة بيروت، وإسرائيل الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي في جنوب لبنان. وحبيب: نرفض أنصاف الحلول ونسمع أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب من مزارع شبعة. جعجع بري نسف طرح الخماسية بخيار رئاسي ثالث والدعوة إلى جلسة انتخاب، والسفراء يائسوا بعدما سمعوا الجميل لا لسياسة حزب الله الانقلابية ومستعدون للجلوس إلى الطاولة معه بشرط. الولايات المتحدة تستهدف مسيرات وقوارب حوثية، وبريطانيا تتحدث عن حادث غربي الحديدة. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.